السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكلمة التوحيد تدخل إلى الإسلام، وبكلمة كفر تخرج من دائرته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف اعتنى مشاهدين الكرام الإسلام بالكلمة وحذر من مخاطرها؟ وما الأثر الذي تتركه في الأفراد والمجتمعات والدول؟ هذا ما سيجيبنا عليه فضيلة العلامة الشيخ محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء بموريتانيا. أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة وفي كل حلقة.
بارك الله فيكم، مرحبا بكم.
جزاكم الله خيرا. شيخنا، لو نبدأ، كيف نبه الإسلام على مسؤولية الكلمة من خلال الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلقنا ولم يتركنا سدى، بل جعل لنا هذه الدار دار امتحان، وجعل علينا فيها رقابات تحصي علينا أعمالنا وتعدها، ثم بعد ذلك يأتي العرض على الله، ثم الحساب، ثم الجزاء على ذلك. ومن أعمالنا أقوالنا وكل ما تنطق به ألسنتنا، وقد قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ولذلك على الإنسان خمس رقابات: الرقابة العليا رقابة الملك الديان جل جلاله، فهو الشاهد الذي لا يغيب، وهو أقرب إلى كل واحد منا من حبل الوريد. ثم بعد ذلك رقابة الملائكة الكرام، ومع كل واحد منا 21 ملكا وهم شهود الله عليه. ثم بعد ذلك رقابة الرسول الكريم، فكل أمة بعث الله فيها رسولا يشهد عليها بأعمالها. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم تعرض عليه أعمال أمته في قبره فيشهد بها يوم القيامة. والرقابة الرابعة رقابة المؤمنين، فإن الله سبحانه وتعالى جعلهم شهداء على الناس: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. والرقابة الخامسة رقابة الإنسان على نفسه، فجوارح الإنسان تشهد عليه يوم القيامة، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وقد قال سبحانه وتعالى: نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وقد جعل الله سبحانه وتعالى اللسان مترجما عما في الجنان والقلب، فلذلك كان حسابه أكبر الحساب. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من يوم إلا والجوارح كلها تؤثم اللسان، فتقول: اتق الله فينا، فإننا بك إن استقمت استقمنا، وإن عوججت عوججنا. ولهذا قال الله تعالى: ستكتب شهادتهم ويسألون. وقد أوجب الله على اللسان كلاما وحرم عليه كلاما آخر، فالكلام الواجب عليه لا بد من أدائه، وإذا قصر فيه فإن ذلك إثم ويترتب عليه العقاب. والكلام المحرم عليه كذلك الوقوع فيه وقوله إثم، والعقاب عليه مستحق. وما بين ذلك هو الكلام المسنون والمندوب والمكروه والمباح، وفي ذلك سعته. ولهذا فإن ما يقوله الإنسان مسؤولية وأمانة، لأن الله قال: ستكتب شهادتهم ويسألون، فهم مسؤولون عن ذلك. وقال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والكلمة أمانة لدى الإنسان، فقد آتاه الله سبحانه وتعالى عقلا يفكر به قبل أن ينطق، ولا بد أن يكون كلامه صادرا عن عقله ورؤيته وتفكيره، فلذلك لا بد أن يزنه بميزان العدل والقسط قبل أن يقوله. فهذا الكلام منه ما يتعلق بالله جل جلاله، فلا بد من الأدب معه بالكلام، وأن لا نقول عليه بغير علم، فقد جعل الله ذلك مع الشرك به. فقال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
صحيح.
وكذلك القول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وقال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن يقول علي ما لم أقل فليلجي النار. وكذلك حرم الله الكذب مطلقا، وقال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال سبحانه وتعالى وقد خاب من افترى، من افترى من كذب قد خاب فهو خائب عند الله. كذلك حرم الله سبحانه وتعالى من عمل اللسان كثيرا من الأمور كالغيبة والنميمة وقول الزور وشهادة الزور، والإنسان مسؤول عن كل ما يقول، فإن زكى أحدا فهو مسؤول عن تلك الشهادة تكتب ويسأل عنها ويوقف عليها يوم القيامة، وإن جرح أحدا فهو مسؤول عن تلك الشهادة تكتب ويسأل عنها ويوقف عليها يوم القيامة.
صحيح.
ولهذا لا بد أن يهتم كل إنسان منا بأقواله وأن يقيدها. فالله سبحانه وتعالى آتاك أذنين وعينين ويدين ورجلين ولم يؤتك إلا لسانا واحدا، ولذلك قال ابن التالي رحمه الله وليكن ما تسمعه أكثر مما أنت قائل له تكون فطن، لذاك لا ازدواج للسان وازدواج العينان والأذنان.
لا.
فوسائل التلقي كالعينين والأذنين متعددة، ووسيلة الإخراج واحدة وهي اللسان، فلذلك لا بد فيها من الحذر. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان رديفه، فقال له أولا أدلك على جماع ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله، فأمسك بلسانه فقال كف عليك هذا.
لا.
قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وقد دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أبي بكر الصديق في خلافته فوجده يجذب لسانه، فقال ما هذا يا خليفة رسول الله؟ قال إن هذا أوردني الموارد. أبو بكر الصديق يخاف من قول لسانه، فكيف بنا نحن؟ فلذلك لا بد أن يتقيد الإنسان عند قوله. والحديث الذي ذكرتم في بداية تقديم حديث عظيم جدا وفيه خطر عظيم، وهو إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا، أي ما يظنها ذات شأن، ما يلقي لها بالا ليس معناه أنه لا ينويها ولا يقصدها، لأن ما كان غلطا وخطأ ونسيانا فالإنسان معذور فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع علي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالمقصود لا يلقي لها بالا، أي لا يظنها ذات شأن عظيم. فالكلمة الواحدة يرفع الله بها الإنسان الدرجات، والكلمة الواحدة من سخط الله نعوذ بالله يهوي بها 70 خريفا في قعر جهنم، وهي لا يهوي لا يلقي لها بالا، أي لا يظنها ذات شأن، وهي عظيمة عند الله، كما قال الله تعالى في قضية الإفك وتظنونه هينا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.
نعم.
تحسبونه هينا هذا الكلام وهو عند الله عظيم.
لا يلقون ربما لهذه الكلمة بالا يعني يهون بها في جهنم. تحذير كبير من قبل الإسلام للناس للبشرية للمسلمين أيضا بأن احذروا هذه الكلمة قبل أن تخرج من ألسنتكم، ضبط عظيم. وهذا له أثر في مجتمعاتنا اليوم، في دولنا، في واقعنا، حتى للأفراد، كيف تنظرون إلى هذا الأمر؟
نعم، بالنسبة لكل مجتمع تقيد أهله بالشرع ولزموا الحلال وتركوا الحرام لا بد أن يظهر ذلك عليهم في الأمن والأمان والرخاء واستقامة الأحوال وحصول المحبة والإخاء بينهم. وكل مجتمع لم يتقيد أهله بذلك فلا بد أن يظهر العكس، فإنه إذا ظهرت فيهم الغيبة والنميمة وقول الزور وشهادة الزور واحتقار الناس والغمز واللمز وغير ذلك غير ذلك سيقع بينهم من الشحناء والبغضاء والخلافات والمشكلات والحروب الأهلية ما الله به عليم. ولهذا ذكر الله أسباب الخلاف في المجتمعات وفسادها في سورة الحجرات، وهي 13 سببا حرمها جميعا. وأكثرها يتعلق باللسان، فقد قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، هذا من قول اللسان. قال بعدها: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، هذا من قول اللسان. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، وهذا من قول اللسان. ثم بعد ذلك قال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، هذا من قول اللسان. ثم قال: ولا تلمزوا أنفسكم، هذا من قول اللسان، تلمزوا إخوانكم. ثم قال: تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، هذا أيضا من قول اللسان. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم ظالمون. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، هذا من عمل القلب، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا، وهذا أيضا مشترك بين الجوارح وعمل القلب وعمل اللسان، ولا تجسسوا، ولا يغتب بعضكم بعضا، هذا من عمل اللسان، ولا يغتب بعضكم بعضا، أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله عليم خبير. ثم بعد ذلك ذكرت التفاخر بالأنساب: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وهذا من قول اللسان. وكذلك دعوة الإنسان ما ليس له: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، تزكية الإنسان لنفسه ودعاؤه ما ليس له، كل ذلك من قول اللسان الممنوع شرعا. هذه كلها محرمات تؤدي إلى هذا الخلل الكبير في الدنيا، وتؤدي إلى العذاب الأليم في الآخرة. والناس اليوم في كثير من الأحيان لا يبالون بما يقولون، فتسمع كثيرا من الناس يشيعون الكذبة فيتلقفها أصحاب الوسائط والإعلام فتصل مشارق الأرض ومغاربها، وهي كذبة لا أصل لها. وتجد آخرين يتوقعون أمرا فيحدثون به كأنه قد وقع، فيجعلون المتوقع كالواقع، فتكون كذبة تسير في الآفاق، وكل ما بلغته فإثمه عليهم. وكذلك تجد آخرين يزكون أشخاصا ويمدحونهم ويرمزونهم، وتجد آخرين يطعنون في آخرين ويذمونهم، بل الشيطنة الكاملة لأشخاص ومؤسسات وجمعيات وجماعات، شيطنة كاملة بالكذب والزور والبهتان.
صحيح.
وهذه صناعة أصبحت وعملا يتعيش به طائفة كبيرة من المجتمع، تتعيش بألسنتها
صناعة الكذب،
صناعة الكذب وصناعة الفحش وصناعة الشيطنة.
نعم.
هذه يتعيش بها كثير من الناس في المجتمع.
صحيح.
وتجد كثيرا من الطغاة والمفسدين إنما يعتمدون على الترميز والإعلام، فيمدحهم الكاذبون بأنواع المدح والتزكية التي في بعض الأحيان تصل إلى ما لا يجوز إطلاقه على مخلوق، لو مدح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل البرية ما كان ذلك جائزا.
نعم.
فكيف يمدح بها غيره؟
إذن هنا يعني أفهم من كلامكم أن الإعلامي الشيخ الداعية مسؤول عن كلامه أمام الناس.
نعم طبعا مسؤول، وعن أن الأمير مسؤول، وأن القائد مسؤول، وأن المبلغ أيا كان مسؤول، وأن المفتي مسؤول، وأن القاضي مسؤول. فكل كلمته لا بد أن يحافظ عليها. وكثير من المدرسين والمؤلفين والكتاب سيسألون عن كلامهم، فهو مكتوب وشهادتهم ستعرض عليهم.
نعم.
بما كتبوا ويحاسبون عليها. وقد تنبه إلى ذلك كثير من سلفنا الصالح، وكانوا يقولون: ستبنى يدي يوما ويبقى كتابها، فما كتبت ما كتبت سيبقى بعدك وسيعرض عليك.
صحيح.
وكذلك كثير من الناس يتكلمون كأنهم لا يستشعرون الحساب ولا العرض على الله، يظنون أن لهم الحق أن يقولوا ما شاءوا، كأن لديهم تأمين من عذاب الله وسخطه. وهذا ما أشار إليه زهير بن أبي سلمى، يقول: وذي خطل في القول يحسب أنه مصيب فما يلمن به فهو قائله، كل ما يرى أمامه يقوله من غير أن يكون له أي كابح ولا أي واقف يقفه ولا أي وازع ديني يمنعه، بل يقول ما حلاله وما بدا له.
جميل. يعني كلمة بسيطة قبل أن نستقبل اتصالات وأستاذن من السادة المشاهدين الذين هم بانتظارنا الآن. في حديث لفتني وأنا في تحضير هذه الحلقة، وهو عن سفيان بن عبد الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قلت لرسول الله: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. هل هناك رابط في الاستقامة العملية والكلمة؟
نعم، لا بد من ذلك، لأن دخول الإيمان كما ذكرت أنت يدخل بكلمة ويخرج منه بكلمة، وإذا ختم للإنسان بهذه الكلمة كان من أهل الجنة، وكان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، ويسأل في قبره عن كلمة، كلمة التوحيد، عن ما ربك وما دينك وما كنت تقول في هذا الرجل. فلذلك هذا الحديث قل آمنت بالله ثم استقم مقتضي لأن القول هنا مع الاعتقاد، فليس المقصود قول اللسان فقط.
نعم،
مثل قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، فالمقصود القول النابع من عمل وقلب واعتقاد، فهذا هو القول هنا.
جميل.
وكذلك في قوله تعالى ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، لم يقل لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا النصارى أبدا،
فقال
الذين قالوا إنا نصارى، فهم الذين اعتقدوا كل ما جاء به عيسى، ومنه البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، واعتقدوا أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأنه رسول مثل سائر الرسل، فهؤلاء هم الذين قالوا إنا نصارى، بخلاف غيرهم فمن لا يعتقد ذلك ليس من الذين قالوا إنا نصارى، ولا يكون أقرب مودة للمؤمنين من غيره.
جميل،
هذا القول معتبر.
جميل جدا. يعني كنت أتمنى الحديث يطول، ولكن حتى نعطي وقت للسادة المشاهدين الذين يتابعوننا الآن على فيسبوك يرسلون لكم أطيب الدعوات، كذلك الأمر أنقلها لكم، وأذكر السادة المشاهدين بالتواصل معنا عبر الأرقام الظاهرة على الشاشة أمامكم. مشاهدين الكرام، يمكنكم الآن ترك جميع أسئلتكم في التعليقات على فيسبوك لنطرحها على فضيلة الشيخ محمد الحسن ولد الددو. نبدأ الآن باتصال من أبو حسن من إسبانيا. أهلا بك يا أبو حسن، السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا وسهلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا حياكم الله. يا
أهلا ومرحبا الجديد الكريم، نلتمس منه الدعاء.
بارك الله فيك ووفقك وسدد.
الشيخ، نسأل عن الوقت الصحيح للأذكار الصباح والمساء
إن شاء الله.
جميل.
يعني دائما الأذكار طويلة شوي بعد الأذان الفجر والعصر، نبدأ فيها علما بالكسل وخشية من أن يضيع علي الوقت.
نعم.
هذا صحيح أم لا؟ السؤال الثاني، هل ينبغي أن أجدد النية دائما للصدقات إلى أبي، أم ينبغي أن يجوز أن أنوي أن كل ما أنفقه من حتى من نفقات واجبة يكون صدقة واصلة له؟
جميل، جزاك الله خيرا يا أبو حسن وشكر الله لك. الآن تسمع ما يسرك إن شاء الله. معنا اتصال آخر، شريف من مصر، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله أخ شريف.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا حياكم الله، أهلا ومرحبا، فضلوا بطرح سؤالكم على فضيلة الشيخ حسن ددو.
أولا أسأل الشيخ الدعاء لي.
أسأل الله أن يوفقك.
ثانيا، رجل كبير بالسن ومريض في المستشفى، لا يستطيع القيام ولا يستطيع الجلوس وحده إلا إذا أجلسه بعض الناس. ويرتدي حفاظا لا يستطيع الذهاب للحمام.
نعم.
كيف يصلي؟
طيب، لا إن شاء الله تسمعون ما يسركم، نسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء لهذا الرجل الكبير ولكل كبار الأمة العربية والإسلامية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم في واسع رحمته في الدنيا والآخرة ويرحمنا معهم. فضيلة شيخنا، السؤال الأول عن الوقت الصحيح لأذكار الصباح والمساء.
نعم، بالنسبة لأذكار الصباح والمساء، أذكار الصباح تبدأ في الأصل من صلاة الفجر، فيبدأها الإنسان بعد صلاة الفجر، وإذا كان وقته ضيقا أو كان مشغولا بعد الفجر فلا بأس أن يذكرها قبل الصلاة بعد طلوع الفجر. أما أذكار المساء ففيها خلاف، هل تبدأ من صلاة العصر أو من صلاة المغرب، والذي يترجح أن ما كان منها يتعلق بالليل فيكون بعد المغرب، وما كان منها عاما فلا حرج أن يفعله الإنسان من بعد العصر.
جميل.
ولا يلزم أن يأتي الإنسان بكل الأذكار، ولكن لا بد أن يأتي ببعضها،
مثل
أذكار الصباح كثيرة، فلو أنه أتى ببعضها على الأقل فعل خيرا وأمسك زمام يومه. وقد قال عطاء بن أبي رباح إن يومك جملك، إن أمسكت بخطامه تبعك، وإن أفلته تنوشه قد تدركه وقد لا تدركه.
بماذا يستصبح الإنسان؟ ماذا يقول؟
يذكر أذكار الصباح التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ويتعوذ ويذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، وسبحان الله وبحمده 100 مرة، إلى آخر أذكار الصباح كثيرة. نعم. وأذكار المساء كذلك.
نعم. هناك سؤال آخر حول تجديد النية في الصدقات.
نعم، النية أساس العمل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فعلى الإنسان أن يستحضر النية دائما في كل تصرفاته وفي كل أعماله. وقد يكون العمل الواحد ذا عدد من النيات فيكتب له أجر أعمال كثيرة. فإذا نوى بالصدقة الصدقة والصلة و الأجر لأمواته لزيادة. نعم. أجور
تعدد النيات في العمل الواحد.
نعم، يكون ذلك خيرا وأجرا كثيرا.
طيب، بالنسبة هنا لتجديد النية على كل مرة يقوم بنفس العمل، يعني يتصدق ويجد واجب عليه تجديد النية في كل
لا
مرة؟
لا يجب، لكنه هو الثواب مشروط به. وإنما لكل امرئ ما نوى.
جميل. سؤال آخر من الأخ شريف سمعناه سويا حول الرجل الكبير.
بالنسبة للأوامر والنواهي، إنما هي مقيدة بالذكر والاستطاعة، فما عجز عنه الإنسان فإنه غير مخاطب به. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فلذلك على هذا الرجل أن يفعل ما يستطيع، فإن استطاع القيام صلى قائما، وإن لم يستطع صلى جالسا، وإن لم يستطع صلى على جنبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وكذلك في الطهارة إذا عجز عن الوضوء يتيمم، وكذلك فيما يتعلق بالنجاسة فهو معفو له عما لا يستطيع إزالته، كما إذا كان صاحب سلس أو استرسال أو مرض وليس معه من يغير له، فهو معفو له عن تلك النجاسات وعن معذور في طهارة الخبث في ذلك الوقت.
نعم. معنا الآن أبو أحمد من أنغولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله، تفضلوا شيخ.
السلام عليكم شيخ، ما كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أكرمكم الله.
حفظك الله ورعاك، طال الله وفي عمرك إن شاء الله.
آمين.
أنا عندي سؤال. أنا في صديق لي أخذ عندي يعني مبلغ من الفلوس من سنوات، وكان كانت هذه الفلوس يعني الكوانزا بأنغولا، وكانت يعني قيمة أنا ذاك اللي هي الفلوس 2450 دولار.
نعم. أنت يعني متدين لهذا المبلغ أم مدين له؟
أنا هو اللي عطي الفلوس، أنا هو اللي مختلف.
ها ها، أنت المدين. نعم.
ولكن هو بده يعني يدفع، هو بده يقضيني العام، والفلوس حتى الآن يعني خسرت قيمة 700% من قيمتها. هل علي يعني القضاء حب القيمة أنا ذاك؟ يعني هي كانت قيمتها أنا ذاك 2450 دولار.
نعم نعم، مفهوم.
أم هو يقضيها يعني لا أنا بنفس يعني العملة، لكن هي الآن فاقدة قيمتها اللي هي العملة.
طيب،
700%.
أبو أحمد، أنت لما أدنته بالدولار أم بالقيمة بالعملة التي تتحدث عنها؟
العملة المحلية.
أنا أدنته بالعملة التي نتحدث عنها،
العملة المحلية. نعم.
العملة المحلية، لكن العملة المحلية الآن يعني فاقدة قيمتها 700%.
طيب، مفهوم
يعني.
واضح، جزاك الله خيرا. الآن جزاك الله خيرا.
يعني بس يعني العملة اللي استلف منها والله. نعم. يرفع قيمتها أنا ذاك يعني.
طيب، مفهوم، واضح، شكرا جزيلا لكم أبو أحمد من أنغولا لمشاركتك لنا. معنا إسماعيل من الجزائر. السلام عليكم أخ إسماعيل، أهلا ومرحبا بك. حياك الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم شيخنا؟
الله يكرمكم ويحفظكم،
جزاكم الله خير. أخي عندي 3 أسئلة لو سمحت،
ولكن بشكل مختصر لو سمحت.
نعم. السؤال الأول عن كيفية الرجوع عن الطلاق المعلق.
طيب،
السؤال الثاني بالنسبة للعروس التي تتزين أيام زفافها، هل لها من رخصة في التيمم؟
ممكن نكرر السؤال؟ عروس
بالنسبة
التي تتزين.
التي تتزين أيام زفافها.
نعم.
إذا توضأت أو اغتسلت ذهبت هذه الزينة، هل لها من رخصة في التيمم؟
طيب جميل. الثالث.
بالنسبة للسؤال الثالث، هل يجوز بيع الحيوان حيا وزنا؟
طيب. واضح، شكرا جزيلا لك لمشاركتك لنا في هذه الحلقة. طيب الأسئلة على ما يبدو يعني لازالت تتوارد الاتصالات في هذه الحلقة كما هي العادة مع فضيلتكم، فيما يتعلق هنا بالسؤال الأول المتعلق بالعملة الأجنبية والعملة المحلية وتغير
نعم
القيمة.
نعم، بالنسبة للعملة لها ثلاثة أحوال، العملات المحلية. الحالة الأولى أن تبطل بالكلية، مثل أن تلغى العملة كالفرنك الفرنسي قبل أن يقوم الاتحاد الأوروبي وتوجد عملة اليورو، فإذا كان الدين بتلك العملة وألغيت فإنه ينظر إلى قيمتها في وقت تحمله فيدفع له قيمتها من عملة أخرى.
جميل.
الصورة الثانية أن تنقص قيمتها نقصا عاديا، وهذا لا اعتبار له، ما دون الثلث لا اعتبار له.
ما دون الثلث.
اي نعم. الصورة الثالثة أن تنقص قيمتها بالثلث فصاعدا.
تنهار يعني.
مثل ما حصل في الكوينزلاند لعملة أنغولا، فإنها نقصت قيمتها 700%.
أه.
فحينئذ لا بد أن يتفق الطرفان الدائن والمدين على قيمة ليست مشحفة
بالتراضي
من منهما بالتراضي.
نعم.
وإذا لم يتراضيا فإن القاضي أو من يحكمانه من المسلمين هو الذي يحكم في الأمر. والثلث هو المعيار على الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص والثلث كثير، ولأنه الذي اعتبره الفقهاء فيما يتعلق بالغبن، كما قال أبو بكر بن عاصم الأندلسي رحمه الله: من بغبن في مبيع قام فشرطه أن لا يجوز العامة وأن يكون عالما بما صنع، والغبن بالثلث فما زاد وقع. فإذا الغبن كله لا يكون إلا بالثلث فما زاد.
نعم.
أما ما كان أقل من ذلك فليس بكثير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والثلث كثير.
صحيح.
فلذلك تقوم العملة، لا يمكن أن تلزمه بدفع قيمة ذلك من الدولار الآن، لأن ذلك قد يكون إشحافا عليه وأنت لم تعطيه دولارا، ولكن تتفقان على سعر وسط بين ذلك، فإنه لا يقضيك بالكوينز الآن لأن هذا غبن عليك شديد، وأيضا تتفقان على وضيعة تضعها أنت عنه من نعم. ذلك ويدفع إليك الباقي. نعم.
جميل. في سؤال الثلاث أسئلة الواردة عن كيفية الرجوع عن طلاق المعلق بداية.
بالنسبة للطلاق، عده طلاق المعلق عده كثير من أهل العلم من الأيمان، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بالطلاق ولا بالعتاق فإنهما من أيمان الفساق. وإذا كان حلفا كما عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله قال يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. تحلة أيمانكم أي كفارة أيمانكم.
نعم.
وهذه التحلة هي التي بينها الله في سورة المائدة، فقد قال تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد وصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وهنا قال ذلك كفارة أيمانكم، أيمانكم هذه جمع يمين وهي جمع تكسير مضاف للضمير، وهذا من ألفاظ العموم فيشمل كل يمين سواء كانت بالله أو بالطلاق أو بالعتاق أو بغير ذلك، فكفارتها هي هذه الكفارة. فإذا كفر بذلك قبل الحنث فإنه تنحل يمينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير.
نعم.
أما إذا كان قد حنث، كان علق الطلاق على أمر لا يفعل كذا ففعله، أو أن يفعل كذا فلم يفعله، فكان إذا كان ذلك قد وقع فإنه يلزمه ما علق عليه.
طيب بالنسبة للعروس هل هناك
نعم يعني بالنسبة لهذه المسألة التي سأل عنها الشيخ إسماعيل، درسها علماؤنا في المذهب المالكي، وذكر الحطاب أن العروسة إذا كان طيبها أو زينتها ذات ثمن وقيمة وإذا اغتسلت أو أزالتها فإن ذلك سيفسد مالا عظيما، فإنها يرخص لها في التيمم في مقابل ذلك.
جميل.
وقد حدوا ذلك بسبعة أيام للبكر وثلاثة للثيب، لأن هذا هو التحديد الذي قسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم,
صلى الله عليه وسلم.
وقد نظم ذلك جدي محمد علي رحمة الله عليه, فقال إذا العروس زينت بطيبي يعم كل الجسد الرطيبي, تيممت سبعا لصون ما بي جسدها وانظره في الحطاب. وهذا محله عند القيمة الكبيرة, أما إذا لم تكن له قيمة ولم يكن متعبا في وضعه فحينئذ تزيله وتغتسل, وهذا إذا كان في سائر الجسد. أما إذا كان في الرأس مثلا فتعبت على ظفر رأسها ووضع الزينة فيه,
سشوار وغيره,
لا الظفر وتسكين الذهب والحجارة فيه, فإنها إذا خلعت ذلك وأزالته سيكون هذا خسارة, لأنها دفعت عليه بالأمس مثلا آلافا,
صحيح,
وتنزعه في الليل مثلا فيكون هذا خسارة.
يجوز
تغتسل هي وتمسحه على رأسها.
جميل.
نعم.
السؤال الأخير في هذه المجموعة, هل يجوز بيع الحيوان وزنا وهو حي؟
لا يجوز ذلك, لكن إنما يعرف به القدر. فأنت إذا أتيت إلى البائع فقال لك نزن هذا الكبش ونعرف وزنه ثم نبيعه لك, فالواقع أنك لم تشتريه وزنا وإنما اشتريته عينا, فأنت اشتريت هذا الكبش بعينه,
نعم,
أو هذه البقرة بعينها. أما وزنه هذا فقط هو تحديد يعرف به البائع تحديدا لما يبيع أو يريد به أيضا أن يروجه لديك, لكن جميل. البيع أنت تشتري بالعين وليس بالوزن.
جميل.
الحي إنما يشترى بعينه لا بوزنه.
طيب.
نعم.
معنا الآن اتصال من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله أخت أمل, أهلا ومرحبا بك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحياك
الله.
السلام
ورحمة الله.
تفضلوا.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ, أنا عندي مرض مستعصي.
الله يشفيك ويعافيك.
آمين. زرت الكثير من الأطباء وأخذت الكثير من العلاجات بدون جدوى.
الله يغنيك عن ذلك كله, العافية.
آمين يا رب. سؤالي, عندما كانت نشتد بي المرض كان والدي يرقونني في البيت بتلاوة البعض من الآيات القرآن الكريم.
رقية يعني؟
ومنهم, نعم. ومنهم آيات العين والسحر وكذا. فأثناء الرقية تظهر علي علامات غريبة كالبكاء اللا إرادي و
نعم
بصوت عالي وارتجاف في اليدين والقدمين, حتى من يكون معي لا يستطيع التحكم فيه. دام هذا معي كذا من مرة, فأتينا براقي أحسبه من الصالحين لأنه يعالج إلا بالقرآن الكريم.
طيب.
قال بأن بي سحر مشروب, كما أن العلامات تضاعفت معي ووصلت إلى حد الصراخ والصراخ العالي واللا إرادي.
نعم.
الراقي قال بأن هذا ليست بصوتي وإنما هو صوت خادم السحر.
طيب.
والعلاج دام معه.
سؤالك واضح الصورة.
فهل يمكن أن يكون العلاج بالرقية طويل حتى لأشهر؟
طيب, الآن تسمعي إن شاء الله الإجابة, نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافيكم من كل داء. تفضلوا شيخنا.
نعم, بالنسبة للأسباب الشرعية التي يشفي الله بها قسمان, أسباب كونية مما يجربه الناس, وكما ذكرت أنك ذهبت للأطباء واستعملت العلاجات. القسم الثاني هو الأسباب الشرعية, وهذه منها الصدقة ومنها قراءة القرآن ومنها التحصن والتعوذ والإكثار من الاستغفار والتوبة, ومنها الرقية الشرعية. الرقية الشرعية تنفع لكن بخمسة شروط. الشرط الأول أن يعلم الإنسان أن لا نافع ولا ضار إلا الله, فلا يلتمس الشفاء من الراقي ولا من غيره. والشرط الثاني الإيمان بقدر الله خيره وشره حلوه ومره, وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه, وأنه رفعت الأقلام وجفت الصحف عما هو كائن, وأن الذي أنزل الداء هو الذي أنزل الشفاء. ولكل ذلك أجل مسمى عنده, فكل شيء عنده بقدر. والشرط الثالث الإيمان بالانتفاع بالقرآن, لأن الله قال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء, وقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فيجب عليك أن تعتقدي أنك من المؤمنين, ويجب عليك أن تعتقدي أن القرآن شفاء للمؤمنين, فتحقيق ذلك شرط للانتفاع بالرقية. الشرط الرابع الإصغاء والإنصات في وقتها, إن لم يكن الإنسان مغلوبا على نفسه كالصراخ الذي ذكرت, فالإصغاء أمر الله به, فقال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون, ولعل من الله واجب. والشرط الخامس التدبر، لأن القرآن أنزل له، فقد قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا تدبر قسمان: تدبر المعاني وتدبر المحبة، فيحبه الإنسان لأنه كلام الله، وهو يحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وبالإمكان أن ترجعي في الشبكة إلى رقية مسجلة لي فتسمعيها عدة مرات، ونسأل الله أن يشفيك ويعافيك، وعمل الأسباب الأخرى كالصدقة والإكثار من الاستغفار.
جميل. هناك أسئلة واردة على الواتساب، ومعنا كذلك الأمر اتصالات، معنا عبد الواحد من الجزائر وعبد الله من فرنسا، لكن حتى نعطي قليلا ممن وعدناهم بالإجابة على هذه التساؤلات. السؤال الأول يقول فيه أحمد من سوريا: أفتاني فضيلتكم، أنا لا علاقة بحلة راتبي بشهادة الجامعية التي حصلت عليها في امتحاناتها، وكان يغش ربما كما يقول. قبل أن استفتيكم وعدت شيوخ قبلكم تصفحت الإنترنت فرأيت العديد من الآراء، فأصابني التردد والخوف، فرغم أن أكثر الآراء والشيوخ أفتوني بالحلة، إلا أن أبرز العلماء ومن أبرزهم كان قد أفتاه بالحرمة بعكس ما تم إفتاؤه، فزاد خوفي وقلقي إلى أن أستفتيكم لحسم الأمر، وأطمأننت كثيرا لفتواكم، لكن بقي لدي التردد والخوف خشية عدم رضا الله سبحانه وتعالى، ولم أعد أفرق بين فتوى قلبي وغيره، لأنه تأتيني هذه الأفكار وتستوقفني والوسواس لا يتركني، فأعيدا أسأل فضيلتكم: هل ذمتي بريئة إن اتبعت فتواكم؟ وهل هذه الأفكار دلالة على عدم تورعي وأكل الحرام أم هي وسواس؟ أكمل سؤال، سؤال طويل، ولكن
نعم، بالنسبة للإنسان عليه أن يسأل من يثق بدينه وعلمه وورعه في أي نازلة نزلت به، فإذا أفتاه فلا يستفتي غيره بل يأخذ بتلك الفتوى، وإذا تتبع المفتين فالمفتون كثير وستتعارض عليه الفتاوي، وحينئذ يعيش في تناقض وإرباك شديد، لأنه خالف الشرع في ذلك. فعليه إذا استفتى من يثق بدينه وورعه وعلمه أن يقتصر على ذلك وأن لا يتعداه.
نعم.
أنا أفتيتك بأن بالانفصال بين الجهة، الانفكاك بين الجهة، وهذا مسألة معروفة في الفقه، هي انفكاك الجهة، وفيها خلاف قديم ولن نحسمه نحن، لكن الذي يترجح لدي وهو الذي أفتي به انفكاك الجهة، أن الإنسان قد تكون صلاته صحيحة وهو قد توضأ بماء مغصوب أو مسروق، أو صلى في دار مغصوبة، أو لبس حريرا أو ذهبا أو نحو ذلك، لأن هذا الحرام لا علاقة له بعين الصلاة، بخلاف ما لو صلى من غير وضوء صلاته باطلة، لأن هذا حرام متعلق بالصلاة. فكذلك الغش غير متعلق بالعمل، إنما هو متعلق بالشهادة والعلم.
وسؤاله هنا يعني ربما يعني دليل نقاوة في،
الحمد لله، نعم،
في قلبي،
لكن لذلك ألغي عنك وساوس الشيطان وتوكل على الله سبحانه وتعالى.
جميل. حكم الهجرة لأمريكا، وما حكم الضرائب المدفوعة هناك؟
بالنسبة للهجرة إلى البلاد التي يأمن فيها الإنسان على دينه وأهله وعرضه وماله، ويستطيع إقامة شعائره ويجد فيها أمنا وأمانا، لا حرج فيها في الأصل، ولكن لا بد أن يبحث عن مكان فيه مسلمون، كالأماكن التي فيها مراكز إسلامية يصلي معهم الجمعة والجماعات، وإذا مات شهدوا جنازته، ولا يكون بين الكفار من غير أن يكون معه مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء من كل مسلم يعيش بين ظهراني المشركين حتى لا تتراءى ناراهما. وبعض البلدان الغربية، هذا ليس عاما في كلها، بعض البلدان أصبحت الآن الهجرة إليها خطرا على الدين، لأنهم يفرضون قيودا وأمورا مخالفة كفرض فرنسا على النساء التكشف ومنعهم الذبح وفرضهم أكل الجيف، وكذلك بعض البلدان التي ظهر فيها مثل هذا النوع من القوانين المشحفة التي لا تراعي حقوق الإنسان ولا خصوص الديانة. أما أمريكا فلم لا أظن أنها قد أخذت إلى الآن بهذه القوانين، بل ما زالت الأوضاع فيها كما كانت.
طيب، حتى ننتقل الآن للأسئلة والاتصالات، معنا الآن عبد الواحد من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله، أهلا ومرحبا.
حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
لي سؤالان إذا سمحتم.
تفضلوا.
تفضل شيخ.
شيخنا الفاضل، بعض الشيعتي يحتج على أهل السنة بأنهم ينكرون على الدول الغربية تضييقها على المسلمين، دعوتهم إلى الإسلام في بلادها، ثم هم يضيقون على الشيعة في الدعوة إلى مذهبهم في بلادهم السنية، فكيف توجه مثل هذه الشبهة؟ سؤال ثاني، هل ثبت في تحديد الرسل أولي العزم شيء في الكتاب أو السنة؟ وهل يفهم بتحديدهم أن غيرهم من الرسل لم يبلغوا ما بلغ هؤلاء من العزم؟ وأخيرا لنا رجاء إلى الشيخ أن يتم ما بدأه من التعليق على مختصر صحيح البخاري، وهو يعلم ما يثار حول هذا الكتاب المبارك من شبه العلمانيين والملحدين.
طيب، بارك الله فيك. جزاك الله خيرا أخ عبد الواحد. قبل أن تغادرنا أريد أن أسأل الشيخ سؤال أول، واضح لديكم شيخ؟
لا ما سمعته.
السؤال الأول بس لو نعيده، حصل تقطع في الصوت لأنه عن بعض الشيعة ينكرون. أخ عبد الواحد لو تعيد الاتصال بنا مجددا حتى نستطيع الإجابة على هذا التساؤل لأن لم نسمعه بشكل واضح. طيب، معنا عبد الله من فرنسا. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا حياكم الله. طبعا نرجو من السادة المشاهدين أخ عبد الله وكذلك الأمر غيركم أن يختصر في السؤال ويكون بأوضح صورة وبأسرع صورة، تفضلوا.
إن شاء الله. أكرمك الله. فضيلة الشيخ، نطلب منكم الدعاء أولا جزاكم الله خير. أنا طالب جامعة أنا طالب جامعة في فرنسا. علي دفع 15,000 يورو للجامعة.
نعم.
طلبت منهم أن أسدد المبلغ دفعات. فعرضوا علي 5 دفعات في تواريخ وهم من حددوها. وأنا أكرمكم الله منذ الدفعة الثانية لم أدفع لظروف مادية. والآن أتلقى إنذارات من مكتب المحاسبة مكتب محاسبة الجامعة لتأخيري عن الدفع.
نعم.
لكن الثمن غالي علي. أستفسر، هل يمكن فضيلة الشيخ في هذه الحالة، لأن هناك عروض خاصة للطلاب يقدمها البنك للطلاب تدفع في مدة 3 سنوات.
يعني تخفيف التقسيط أخ عبد الله.
الجامعة الآن تراسلني كثيرا وعرضوا علي مهلة 8 أيام قبل أن يحال الملف إلى حاجب المحكمة.
طيب عن طريق البنك أسهل.
أسهل لأن أدفع 200 يورو
طيب جميل.
بدلا من 3,000 يورو.
جميل، إن شاء الله الآن يجيبكم. شكرا جزيلا لك. الآن يجيبكم شيخنا، تفضلوا مولانا. يعني هذا السؤال كذلك الأمر فيه حاجة، فيه ضرورة.
نعم، بالنسبة للإنسان الموجود في تلك الدار وهو مضطر لأن يدفع إلى الجامعة قسطا لا يستطيع تأخير سداده لأنه سيحال على المحكمة وربما حيل بينه وبين الدراسة، فأرى ذلك مبيحا له لأن يقترض من البنك وأن يسدد له الأقساط بالتدريج وأن يكون ذلك بأقل نسبة حتى لا يدخل في الربا. نعم.
طيب، هناك كذلك الأمر أسئلة.
هو الأخ سأل
السؤال الأول كان عن التضييق على الشيعة وطلبنا منه أن يعيد استفساره. حينما يعاود الاتصال نعود نسأله على الأسئلة الباقية. طيب. فيما يتعلق هنا بكذلك الأمر، سؤال على الواتساب، هل صلة الرحم من بنت الأخت لخالتها أم العكس؟
نعم، كلتاهما رحم للأخرى وكلتاهما يجب عليها صلة رحمها، ولكن البنت حق الخالة عليها أكبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخال والد والرب شاهد، فخالتها بمثابة أمها، لذلك عليها أن تبرها وأن تتلطف بها. طيب. والخالة أيضا يجب عليها صلة رحم ابنة أختها.
ما الأولى؟
الأولى البنت هي الأولى أن تصل خالتها.
جميل. هناك سؤال عن حكم الصلاة خلف الإمام والناس خلفه كارهون له، وأيضا سؤال عن حكم الشرع في الخروج على الحاكم المسلم.
بالنسبة للإمام الذي يكرهه الناس ليس له أن يصلي بهم إماما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 3 لا تجاوز صلاتهم رؤوسهم شبرا، ومنهم من أم قوما وهم له كارهون. وقد جاء في ذلك حديثان وفيه تحذير بليغ من أن يؤم الإنسان قوما وهم له كارهون، فعلى الإنسان لا يفرض نفسه بالإمامة، الإمامة مسؤولية الإمام ضامن، فعلى الإنسان أن يعني يبتعد عن ذلك لئلا تبطل صلاته ولا ترتفع فوق رأسه شبرا.
نعم.
وأما الخروج على الأئمة فلا بد فيه من تفصيل، لا بد من بيان الفرق بين الأئمة والحكام المعتدين الغاصبين. فالأئمة معناه الذين صحت إمامتهم شرعا بأن كان الإنسان متصفا بالإمامة، وهي النيابة عن صاحب الشرع في إقامة الدين وسياسة الدنيا به. فهذا معنى الإمام. معنى الإمام شرعا الذي لا يجوز الخروج عليه ما هو؟ هو النائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقامة الدين وسياسة الدنيا به. أما من ليس كذلك فليس إماما إلا للكفرة الفجرة، لأن الله سبحانه وتعالى قال وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا يفلحون.
جميل.
فمن كان كذلك فلا يحل الخروج عليه، والخروج معناه مقاتلته بالسلاح لانتزاعه من الحكم، فلا يحل ذلك. وأما ما يتساءل عنه الناس الآن من هؤلاء الموجودين الحكام الذين ظلموا شعوبهم وخرجوا عليها وهم الخارجون على الشعوب، فهم الذين يبدأون وهم الذين لديهم السلاح، والشعوب ليس لديها سلاح كما حصل في سوريا مثلا وغيرها. فالحاكم ليس إماما أولا، ولا تحل الإمامة به ولا يحل الاقتداء به. ثانيا هو الذي خرج على الناس ولم يخرجوا عليه، بل هو الذي قاتلهم ورفع في وجوههم السلاح، وهم يدفعون عن أنفسهم وعن أوطانهم وبلادهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال المقتول دون ماله شهيد، والمقتول دون عرضه شهيد، والمقتول دون دينه شهيد، والمقتول دون أهله شهيد. فهم مقتولون دون أنفسهم، وهم يدفعون صائلا هو الذي صال عليهم بالسلاح، وهو البادئ.
نعم.
والبادئ وأظلم. نعم.
نعم. معنا الآن عبد الواحد من الجزائر، حياك الله مجددا أخي عبد الواحد، السلام عليكم ورحمة الله. كان هناك سؤالين لديكم، معذرة منكم لم نستطع نسمعهم يعني بشكل واضح، تفضل.
سؤال الأول.
نعم.
بعض الشيعة يحتج على أهل السنة بأنهم ينكرون على الدول الغربية تضييقها على المسلمين في دعوتهم إلى الإسلام ببلادها.
يحتاج على أهل السنة
على
دقيقة يحتاج على أهل السنة
ينكرون على أهل السنة بأنهم ينكرون على الدول الغربية تضييقها على المسلمين في الدعوة إلى الإسلام.
نعم.
ثم هم يضيقون على الشيعة في الدعوة إلى مذهبهم في بلادهم.
من يضيق على من هنا؟
أهل السنة يضيقون على الشيعة.
طيب،
فكيف توجهوا هذه الشبهة؟
طيب خلينا السؤال الأول والسؤال الثاني نعود إليك به، تفضل شيخنا.
بالنسبة لقضية الشيعة والسنة، هذه قضية في بدايتها بدأت مجرد خلاف سياسي، ثم بعد ذلك تأطرت أديولوجيا، فأصبحت الآن خارجة تماما عن السياق الذي كانت فيه. فقد عاش المسلمون سنة وشيعة طيلة تاريخ هذه الأمة، وكان الشيعة دائما أقلية في الأمة الإسلامية، ولم يضايقهم أحد ولم يظلمهم أحد، وكانوا يعيشون مع غيرهم من المسلمين تحت سلطان الدولة الإسلامية التي كان يقودها رجال من أهل السنة. أما اليوم فقد جاءت الثورة الإيرانية وأرادت تصدير ثورتها بالإكراه والغزو، فغزت كثيرا من البلدان وأرادت قهر الشعوب وإكراهها على الدخول في هذه البدعة والضلالة. وما لديهم من الأمور التي فيها شركيات صريحة وفيها كفريات مخالفة للقرآن والسنة، مثل القول بالرجعة بعد الموت، ومثل القول بعدم عصمة القرآن وبأنه غير محفوظ، ومثل القول بردة الصحابة جميعا إلا ستة وغير ذلك. فهذه أمور كفرية.
طيب.
وهم يريدون نشرها بالإكراه والغصب. فلا يحل لأي أحد قدر على منعهم من ذلك، لأن هذا منكر يفعلونه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. أما ما يتعلق بالإنكار على الغربيين في تضييقهم على المسلمين، فهو أنهم يخالفون قاعدتهم ودينهم وقانونهم. فرنسا مثلا عندها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مقدس، وعليه قامت الثورة الفرنسية، ومع ذلك يتدخلون للناس في لباسهم وفي حرياتهم. فهذا الذي ننكره، نحن ننكر عليهم تناقضهم. لو أنهم أصلا قالوا نحن لا نريد حقوق الإنسان ولا نريد ديمقراطية ولا نريد عدالة، حينئذ لن يكون الإنكار عليهم بهذا الوجه بقانونهم، إنما ننكر عليهم تناقضهم البين الواضحة بمقتضى قولهم، لا نرد عليهم إلا بمقتضى قولهم.
جميل. نعم. سؤال آخر أخي عبد الواحد ونختم بهذه الحلقة معكم، تفضل أخي عبد الواحد. سلام
شيخنا على هذه الإجابة. سؤال الثاني، هل ثبت في تحديد الرسل أولي العزم شيء في الكتاب أو السنة؟ وهل يفهم بتحديدهم أن غيرهم من الرسل لم يبلغوا ما بلغ هؤلاء من العزم؟
نعم. بالنسبة
أخيرا لنا رجاء إلى الشيخ أن يتم ما بدأه من التعليق على مختصر صحيح البخاري.
طيب.
وهو
طيب.
يعلم ما يثار حول هذا الكتاب المبارك من شبه العلمانيين والملحدين.
جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيكم.
تفضل الشيخ.
بالنسبة للرسل، اختارهم الله سبحانه وتعالى من خلقه وفضلهم جميعا، ولكن مع ذلك فضل بعضهم على بعض، فقال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتنا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. فهذا التفضيل هو من الله سبحانه وتعالى، وأولو العزم من الرسل بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين ذكر الله في سورة الشورى في قوله أشرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهؤلاء الخمسة هم أولي العزم من الرسل. ومعنى أولي العزم أن كل واحد منهم جاء بشريعة مستقلة، ليس مجددا لشريعة من قبله، بل شريعته ناسخة لما قبلها. فنوح جاء بتجديد لأنه أول الرسل إلى أهل الأرض كافة، فما كان مباحا في أول البشرية من زواج الإنسان بأخته وعمته وخالته وغير ذلك حرم، فجاء نوح بشرع جديد. ثم بعد ذلك إبراهيم عليه السلام جاء بشرع جديد وهو الحنيفية السمحة التي هي الإسلام. ثم بعد ذلك جاء موسى بشرع جديد وما شرع لبني إسرائيل في التوراة. ثم جاء عيسى بشرع جديد وأحل لبني إسرائيل كثيرا مما كان محرما عليهم كما بين الله ذلك في كتابه. ثم جاء محمد صلى الله عليه وسلم بشريعة الخاتمة التي هي ناسخة لكل ما سبق، وجاء بهذا الكتاب الذي هو مهيمن على كل ما سبق. أنزلنا إليك الكتاب الحق لتحكم بين الناس، ومهيمنا عليه مصدقا لما بين يديه من الحق من الكتاب ومهيمنا عليه. هذا الكتاب مهيمن على كل الكتب، أي ناسخ لكل الكتب السابقة. فهؤلاء هذا معنى كونهم أولي العزم، أي أن ما جاءوا به عزم من عند الله ناسخ لما سبق. أما غيرهم فيكون ذلك تجديدا كأنبياء بني إسرائيل، وهم العدد الكثرة الكاثرة من الأنبياء كلهم من ذرية إسرائيل. فهؤلاء لم يأتوا بعزم جديد يمحو وينسخ ما سبق. فداود إنما جاء بملة موسى، والزبور المنزل عليه لا يخالف التوراة، وكذلك سليمان، وكذلك غيرهم من رسول بني إسرائيل.
جميل.
فهذا معنى العزم، ولا ينافي ذلك أن هؤلاء أولي العزم هم أفضل الرسل، فهم فعلا أفضل الرسل، والرسل جميعا مفضلون، وبعضهم أفضل من بعض كما قال الله تعالى. نعم. وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض.
جزاكم الله خيرا، وشكر لكم لوجودكم معنا في هذه الحلقة من برنامج ليتفقهوا في الدين، فضيلة الشيخ محمد الحسن والددو رئيس مركز تكوين العلماء بموريتانيا، أهلا ومرحبا بكم دائما معنا.
وبكم أكرمكم الله وفقكم وسددكم.
مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، على أمل لقاء بكم الأسبوع المقبل بالتوقيت ذاته. ها هو فاتح بابا يحييكم، في أمان الله.
أشهد أن محمد رسول الله.
قاف، قلب سليم وقول حسن، وقول حسن. الرأي العام في الإسلام.